بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب الإمام عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه، نفعنا الله به وبعلمه في الدارين آمين ورضي الله عنكم. ويجلس بين السجدتين مفترشا بأن يجلس على يسراه ناصبا يمناه، ويجلس كذلك جلسة خفيفة للاستراحة بعد السجدة الثانية من الركعة التي يقوم فيه عن التي يقوم عنها، ويعتمد بيديه على الأرض من قيامه، ويجلس بين السجدتين واضعا يديه قريبا من ركبتيه ناشرا أصابعه مضمومة للقبلة قائلا: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني. وزاد الغزالي: واعفو عني. ويسن التكرير اغفر لي ثلاثا، ويجلس في التشهد الأول مفترشا وكذا في سائر الجلسات إلا في التشهد الأخير فيتورك ما لم يكن عليه سهو، وهو أن يخرج يسراه من جهة يمينه ويضع يسراه على فخذه عند طرف ركبته اليسرى منشورة مضمومة، ويمناه على طرف اليمنى، ويقبض أصابعه إلا المسبحة فيرسلها في كل تشهد، ويشير عند قوله إلا الله بلا تحريك مائلا بها قليلا مستقبلا بها حال الإشارة، ويلتفت مع السلام بوجهه كما مر، ويسن الخشوع في كل صلاة بقلبه وتدبر القراءة والذكر والدخول فيها بنشاط وفراغ قلب. ففي الخبر: ليس للمرء من صلاة إلا ما عقل. قال في التحفة، وبه يتأيد قول من قال إن حديث النفس أي الاختيار أو الاسترسال على الاضطراب يبطل الصواب لانتفاع عقلها. نعم، يؤخذ كما في مختصر التحفة لابن مطير من قولهم أو اضطره الأمر أنه لو تعين الوقت للفرض والاجتهاد في حادثة يترتب على ترك التفكر فيها حينئذ ضرر، كمبيح التيمم وجب وانتفت الكراهة، ويثاب على التفكر صواب فرض الكفاية، والله أعلم.
نعم، الحمد لله على نعمة الصلاة والصلاة الربانية من الحق تعالى في علاه لمن أحبه واصطفاه، وصلى الله وسلم على خاتم أنبياه وسيد أصفياه حبيبه المجتبى محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسل الله، وآلهم وصحبهم متابعين بإحسان إلى يوم لقاء الله. يواصل الشيخ الكلام بما يتعلق بالسنن والآداب والمندوبات في الصلاة. قال: ويجلس بين السجدتين مفترشا. يجلس بين السجدتين الأولى والثانية من كل ركعة مفترشا. جلسات الصلاة ما بين افتراش وتورك. الافتراش أن ينصب رجله اليمنى، يعطف أصابعه ويجلس على رجله اليسرى فيفترش بطن رجله اليسرى ويجلس عليها، هذا هو الافتراش. والتورك، التورك أن ينصب رجله اليمنى ويخرج اليسرى من تحت اليمنى ويلصق وركه بالأرض، هذا هو التورك. إذا علمنا ذلك فهو الذي يتكرر في جميع جلسات الصلاة، وقد يكون الجلوس بالإقعاء، والإقعاء المسنون أن ينصب رجليه معا ويجلس على عقبيه. إذا علمنا هذا فإن السنة عند الأئمة الأربعة دائرة على الجلستين الافتراش والتورك. فقال الشافعية والحنابلة: جميع جلسات الصلاة يجلس فيها مفترشها إلا الجلسة الأخيرة التي يكون بعدها السلام فيجلس متوركا. فيجلس في كل جلسة، قال الشافعية، كل جلسة تعقبها حركة، يعني سجود أو قيام، فيجلس فيها مفترشا. يفترش رجله اليسرى ويجلس على بطنها. وكل جلسة يعقبها سلام ويسن التورك فيها. فمن كان عمل مقتضى لسجود السهو ثم جلس للتشهد الأخير فيجلس مفترشا لا متوركا، لأنه سيسجد للسهو، وإنما يتورك في الجلسة الأخيرة التي يسلم منها. فصار جميع الجلسات عند الشافعية والحنابلة يسن فيها الافتراش، والجلسة الأخيرة التي قبل السلام يسن فيها التورك. وهكذا جاء الروايات في الحديث لكيفية الجلوس في الصلاة. فقال الشافعية والحنابلة لحديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله، أو في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هذا التورك في الآخرة، آخر جلسة. والحديث في صحيح البخاري. وفي رواية عند أبي داود قال: فإذا كانت الرابعة أفضى بوجهه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. قال الحنفية: في جميع جلسات الصلاة الرجل يفترش والمرأة تتورك، فهذا حكم الجلوس في الصلاة عند الحنفية. قالوا: الرجل يسن له الافتراش والمرأة يسن لها التورك في جميع جلسات الصلاة، لا فرق بين تشهد الأول أو أخير أو جلسة بين السجدتين، كله سواء. قال المالكية: هيئة الجلوس المسنونة في جميع جلسات الصلاة التورك سواء كان رجل أو امرأة. فذهب الحنفية إلى الافتراش للرجل والتورك للمرأة، وذهب المالكية إلى التورك للرجل والمرأة، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن كل من الرجل والمرأة يفترش في جميع الجلسات ويتورك في الجلسة الأخيرة. هكذا يجلس في ما بين السجدتين، وعند الجلوس بين السجدتين يأتي بالدعاء، يقول: ويجلس بين السجدتين مفترشا بأن يجلس على يسره ناصبا يمناه، يعني على الرجل اليسرى يجلس وينصب الرجل اليمنى، ويجلس كذلك جلسة خفيفة للاستراحة بعد السجدة الثانية من الركعة. هذا الذي قال بها الشافعية وحدهم، مستدلين برواية جاءت أيضا في الحديث الصحيح، ولم يقل بها الأئمة الثلاثة، بل قالوا أنها مكروهة تنزيها. ما هي؟ جلسة الاستراحة. قال الشافعية: إذا أراد أن يقوم من الركعة الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة، فيسن له عند القيام أن يجلس جلسة خفيفة بمقدار سبحان الله تسمى جلسة الاستراحة. قال صاحب الزبد: وجلسة الراحة خفيفنها في كل ركعة تقوم عنها. لما روى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى، رواه البخاري. وكان هذا دليل الشافعية في سنية جلسة الاستراحة. قال الأئمة الثلاثة: يقوم مباشرة من السجود إلى القيام في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة. كذلك قال الشافعي إذا سجد سجد التلاوة يقوم من السجود إلى القيام مباشرة ولا استراحة، إنما تكون جلسة الاستراحة من الركعة الأولى إلى الثانية وعند القيام من الثالثة إلى الرابعة. أما إن سجد سجدة التلاوة فلا يسن له أن يجلس للاستراحة، بل ينهض من السجود إلى القيام مباشرة كما هو عند بقية الأئمة في جميع الانتهاضات من السجود إلى القيام لا يجلس جلسة الاستراحة، قالوا أنها مكروهة كراهة التنزيه إلا لمن له عذر كمريض أو ضعيف. وهكذا حكم جلسة الاستراحة، يقول كذلك جلسة خفيفة للاستراحة بعد السجدة الثانية من الركعة التي يقوم عنها وهي الركعة الأولى والركعة الثالثة في الظهر والعصر والعشاء في الرباعية. نعم. ثم بعد ذلك قال ويعتمد على يديه، أي عند الارتفاع والانتقال من القيام إلى من الجلوس أو السجود إلى القيام كيف يقوم. يقول الحنفية والحنابلة يرفع وجههم من السجود ثم يديه ثم ركبتي. قال الشافعية يسن وقت القيام من السجود يرفع ركبتيه قبل يديه ويقوم معتمدا على يديه. قال المالكية نعم يندب تأخير اليدين عن الركبتين عند القيام إلى الركعة فيقوم معتمدا على يديه كما صح في الحديث أنه كان يقوم كما يقوم العاجن ليعجن الخبز أو العاجز الذي لا يستطيع أن يقوم إلا معتمدا على يديه. قال ويعتمد بيديه على الأرض من قيامه ويجلس بين السجدتين واضعا يديه قريبا من ركبتيه بحيث رؤوس الأصابع رأس الأصبع الوسطى يكون فوق الركبة فلا يقدمها إلى فوق ولا يؤخرها إلى الفخذ ولكن قريبا من الركبتين، يضع اليدين قريبا من الركبتين ناشرا أصابعه مضمومة نحو القبلة قائلا رب اغفر لي، قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني. فهذه السبع الدعوات مروية من روايات في الحديث. يقول الشيخ كما قال غيره زاد الغزالي واعفو عني، ولكنها موجودة في كتب قبل الإمام الغزالي كما في التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي وهو قبل الغزالي قال واعفو عني ذكرها فيها، فما هي من بداية من عند الغزالي ولكن أيضا من قبله. فاستحبوها من أجل طلب الدعاء بالعفو، وقد قال صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة لما سألته ماذا تدعو ليتقد قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. هذا الدعاء في الجلوس بين السجدتين يقول بمشروعيته الشافعية والحنابلة، أما الشافعية فقالوا هذا الدعاء سنة، وأما الحنابلة فقالوا الدعاء بين السجدتين واجب، ولكن أقلوا اللهم اغفر لي أو ربي اغفر لي، ويسن أن يكررها ثلاثا كما أشار الشيخ أي طلب المغفرة، فيكون ذلك أدنى الكمال. قال الحنفية ما من دعاء مسنون بين في الجلوس بين السجدتين، وعندهم يكفي أن يرفع رأسه من السجدة ثم يسجد السجدة الثانية والأفضل أن ينتصب جالسا وليس في هذه الجلسة عندهم دعاء مسنون. كذلك لم يذكر المالكية من مندوبات الصلاة الدعاء في هذه الجلسة، ولكن ذكره ابن جزي منهم. قال الشافعية: الدعاء في الجلوس بين السجدتين سنة. قال الحنابلة: واجب. إلا أن الحنابلة يقولون غيرهم أنه لا يدعو إلا بالوارد، ولا يدعو في الصلاة إلا بأمر أخروي. فإذا دعا في الصلاة سواء في الجلوس وإلا في السجود بأمر دنيوي من حوائج الدنيا وملاذها، قال الحنابلة بطلت صلاته. قال الشافعية: كل دعاء لله تعالى بأي شيء لا يبطل الصلاة ما دام خطاب للرحمن بأمر ديني أو دنيوي أو أخروي ظاهر أو غبي، يدعو الله بما شاء. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء، فجمنوا أن يستجاب لكم. قال: أكثر من الدعاء وما حددوا بشيء. وقال الأئمة الآخرون: لا يدعو وسط الصلاة إلا بما ورد، وإن دعا دعا بأخروي. فكمال الدعاء: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. جاء عن سيدنا حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه. يقول بين السجدتين: رب اغفر لي. كان ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فجاء بخمس دعوات. رواه الترمذي. وجاء في رواية أبي داود: وعافني، فصارت ست دعوات. جاء في رواية الإمام مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: أقول اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. فهذه الدعوات الواردة في الجلوس بين السجدتين كما ورد فيه أيضا: رب اغفر وارحم وعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، ورب هب لي قلبا تقيا نقيا خالصا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا. هذا من الدعاء بين السجدتين، ثم لا يطولها كم زيادة على هذا وعلى قدر أقل التشهد كما تقدم. يقول قائلا: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. زاد الغزالي: واعف عني. وسنتكر اغفر لي ثلاثا: ربي اغفر لي ذنوبي وأوزاري، وارحمني في ضعفي وانكساري، اجبرني في ذلتي وانكساري، وارفعني من حضيض أطواري. قال الإمام حسن بن صالح البحر: إلى رفيع حضرة سيرك الساري ارفعني، وارزقني في إكتاري وإعساري، واهدني من ضلالي واحتياري، وعافني من تدبيري واختياري. وأنواع المعافاة وأنواع الهداية مطلوبة للعبد من الله، وينبغي أن يكون حاضر القلب مع الله. قال: ويجلس في التشهد الأول مفترشان، وكذا في سائر الجلسات إلا في التشهد الأخير، فيتورك ما لم يكن عليه سهو، أي سجود سهو. فما هو هذا؟ فما هو هذا الافتراش؟ قال: وهو أن ينصب يمناه ويجلس على يسرى. فما هو التورك؟ وهو أن يخرج يسرى من جهة يمينه ويضع يسراه على فخذه عند طرف ركبتيه اليسرى منشورة، يضع يسرى يده اليسرى على فخذه عند طرف ركبته اليسرى منشورة مضمومة، ويمنى على طرف اليمنى، ويقبض أصابعه إلا المسبحة فيرسلها في كل تشهد، ويشير عند قوله إلا الله بلا تحريك قال المالكية يحركها يمينا وشمالا مائلا بها قليلا مستقبلا بها نحو القبلة حال الإشارة، ويلتفت مع السلام بوجهه عند التسليمة الأولى حتى يرى من خلفه خده الأيمن، ويلتفت عند التسليمة اليسرى حتى يرى من خلفه خده الأيسر. فهكذا الالتفات في الصلاة عند السلام عن اليمين وعن اليسار من دون أن يرفع رأسه يغطيه كما يفعل بعضهم، ولكن التفت فقط من دون حركة للرأس التفاتا تاما حتى يرى خده من خلفه. وكذلك فليس التفاتا تاما، مش مو قليل كذا التفت التفات، وإنما يكون الالتفات عند قوله ورحمة الله، فيبدأ السلام ووجهه إلى القبلة، ثم عند قوله ورحمة الله في الأولى يلتفت يمينا، عند قوله ورحمة الله في الثانية يلتفت يسارا، ينوي السلام على من أمامه ومن على يمينه إلى آخر العالم من الملائكة ومؤمن الإنس والجن وعلى المامومين إن كان إماما، من على يساره من المامومين من على يمينه من المامومين. ثم في التسليمة الثانية ينوي من على يساره ومن خلفه من المامومين وإلى آخر العالم من الملائكة ومؤمن الإنس والجن، فإذا نوى ذلك حصل ثواب على عددهم، ويكون في أثناء السلام ناويا الخروج من الصلاة. ثم يقتصر على قول السلام عليكم ورحمة الله، وزاد بعضهم وبركاته، والمعتمد عند الشافعي أنها في صلاة الجنازة في السلام من صلاة الجنازة، قيل أيضا وفي السلام من الصلوات الأخرى، فيسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. رزقنا الله التوفيق وألحقنا بخير فريق وحققنا بحقائق الصلاة، شرفنا بكريم الصلة من حضرته تعالى في علاه بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.